Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. الكلام يقع في خاتمة الفصل الأخير وهي خاتمة المرحلة السابعة من تقسيم الوجود إلى واحد وكثير. يقول هنا: يوجد تخالف بين الواحد والكثير، لا إشكال في ذلك، لكن هل هذا التخالف مرجعه إلى التقابل الاصطلاحي أو لا؟ هل الواحد والكثير بينهما تقابل بالذات أو لا؟ وإذا قلنا أنه تقابل بالذات، فهل هو أحد الأقسام الأربعة أو أنه قسم خامس خارج هذه الأقسام الأربعة؟ السيد الطباطبائي يطرح نظريته في المقام، يقول: لا، التخالف الموجود بين الواحد والكثير ليس هو من باب التقابل الاصطلاحي بهذا البيان، وهو أنه في التقابل الاصطلاحي يوجد تمانع، يوجد تطارد ذاتي، كل واحد من المتقابلين ينظر إلى الآخر نظرة طرد يطرده لا يجتمع معه بذاته. يقول: أما الواحد والكثير وإن كان بينهما تخالف، لكن لا يوجد تطارد ذاتي وتمانع ذاتي بينهما. وعليكم السلام ورحمة الله. والتمانع الذاتي والتطارد الذاتي الموجود في المتقابلين لما كان تمانعا ذاتيا وتطاردا ذاتيا لا يمكن أن يرجع بنحو من الأنحاء، بأي نحو من الأنحاء، إلى التآلف، التآلف في مقام في قبال التطارد. هل التطارد الموجود في التقابل يرجع بنحو من الأنحاء إلى التآلف والاجتماع أم لا يرجع؟ لا، تطارد بذاته، أحدهما بذاته يطرد الآخر ويمتنع، عليكم السلام، يمتنع وجود الآخر مع وجود الأول، فلا يمكن رجوعهما إلى التآلف والاجتماع. أما الواحد والكثير ممكن، بأي بيان؟ بهذا البيان. يقول: تقدم إن الوجود يساوق الواحد، فكل وجود من حيث هو وجود واحد، وكل واحد من حيث هو واحد هو وجود. حيثية الوجود هي نفس حيثية الوحدة، هذا معنى مساوقة الوجود للواحد. ومن جهة أخرى، أساسا تمام هذه المرحلة كانت منعقدة لإثبات هذا التقسيم، وهو أن الوجود ينقسم إلى واحد وكثير. إذن الواحد من مصادق الوجود أم لا؟ نعم، من مصادق الوجود. والكثير من مصادق الوجود، بينهما تخالف الواحد والكثير أم لا؟ نعم، بينهما تخالف. نعم، بينهما تخالف. بينهما ما به الاختلاف أم لا؟ بينهما ما به الاختلاف، وهما مصادق للوجود، والوجود يساوق الواحد، فإذا الواحد والكثير صارا من مصادق الواحد، الوحدة اللي تعني الاتحاد والتآلف. إذن ما به الاختلاف بين الواحد والكثير اللي هما من أقسام الواحد رجع إلى الاتحاد والتآلف لولا؟ هذا معناه رجع ما به الاختلاف إلى أي شيء؟ إلى ما به الاشتراك. فإذن رجع التخالف الموجود وما به الاختلاف الموجود بين الواحد والكثير رجع إلى التآلف والاجتماع. أما في التقابل، التمانع الموجود بين المتقابلين يرجع إلى الاتحاد والتآلف أم لا يرجع إلى الاتحاد والتآلف؟ لا يرجع. إذن الواحد والكثير بينهما تقابل ذاتي أم ليس بينهما تقابل ذاتي؟ ليس بينهما تقابل ذاتي. وإذا كان ما به الاختلاف في الواحد والكثير يرجع إلى التآلف اللي هو الإله، هو المقسم النفس الوحدة. إذا ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاشتراك، إذا الاختلاف بينهما صار اختلاف تشكيكي، ما به الاختلاف يرجع إلى ما به الاتحاد. كما أن انقسام الوجود إلى الذهني والخارجي، إلى العلية إلى العلة والمعلول وإلى القديم وإلى الحادث، هذا كلها من انقسامات تشكيكية، كذلك انقسام الوجود إلى واحد وكثير أيضا من انقسامات التشكيكية، باعتبار أنه الوجود مساوق للوحدة، والوحدة معناها الاجتماع والتآلف، وكل ما كان مصادق الوجود هو مصادق الوحدة، ومن مصادق الوجود الواحد والكثير، فالواحد والكثير من مصادق الوحدة، فما به الاختلاف بين الواحد والكثير رجع إلى ما به الاشتراك والاتحاد الذي هو المقسم الذي هو الوحدة. فيكون الانقسام التخالف الموجود بين الواحد والكثير تخالف تشكيكي. طبعا للتأمل فيه مجال واسع كما لا يخفى. المهم الآن هذا دليل لإثبات أن الواحد والكثير ليس بينهما تقابل. الآن ليس فقط بعد أن أثبتنا أنه الواحد والكثير ليس بينهما تقابل فقط إثبات هذه الدعوة، الآن نريد أن نبطل الدعاوى الأخرى أن يكون بين الواحد والكثير تقابل ذاتي. كم قول به إذا كان تقابل ذاتي؟ لا. كم قول؟ لو أنه من ضمن الأقسام الأربعة، لو قسم خامس. أما قسم خامس فمنتفي، ما عندي قسم خامس للتقابل حتى نقول الواحد والكثير من هذا القسم الخامس. لماذا؟ لأنه القسمة حاصرة للأقسام الأربعة، قسم خامس لا يوجد. فيبقى احتمال أنه يكون الواحد والكثير بينهما تقابل ذاتي بأحد أنواع التقابل الأربع. نقول من الواضح أنه ليس التقابل بين الواحد والكثير ليس من التناقض. لماذا؟ لأنه هذه أمور وجودية، واحد الطرفين في التناقض، بل في العدم والملكة عدم. إذن التقابل بين الواحد والكثير لا هو تناقض ولا هو ملك وعدم. يبقى احتمال إما أن يكون من متضايفين الواحد والكثير، وإما من التضاد. أما كونهما متضايفين فأيضا باطل. لماذا؟ لأن المتضايفان ميزتهما الرئيسية ما هي؟ أن يتعقلان معا، مع أن الواحد يتعقل من غير تعقل الكثير، والكثير يتعقل مستقلا مع قطع النظر عن الواحد. لا يتعقل الكثير موقوفا على تعقل الواحد، ولا الواحد موقوفا على تعقل الكثير، يعني ليس بينهما معية في التعقل، ليس معا. ممكن أن أتعقل الواحد مع غفلتي عن الكثير، وممكن أن أتعقل الكثير مع غفلتي وعدم التفاتي للواحد. إذن لا يوجد بينهما معية في التعقل. يبقى أنه أن يكون من الضدين. نقول أيضا الواحد والكثير ليس من الضدين. لماذا؟ لأنه واحد من قيود التضاد أن يكون بينهما غاية الخلاف، وبين الواحد والكثير لا يوجد غاية الخلاف. لماذا؟ لأنه كل كثرة فرضت ممكن أن تصور كثرة أكثر منها أم لا؟ ها؟ لأنه العدد يتناهى أم لا يتناهى؟ الكثرة حاصلة من الأعداد. فكل كثرة فرضت يمكن أن نتصور كثرة أكثر منها. نعم من جهة الوحدة يوجد نهاية، أما من جهة الكثرة لا يوجد انتهاء، لا نتوقف عند كثرة ما ليس بعدها كثرة. إذن يوجد بين الواحد والكثير غاية الخلافة أم لا يوجد؟ لا يوجد. إذن ليس بينهما تضاد. إذن لا تضاد ولا تضايف ولا تناقض ولا عدم وملكة، بل التخالف الموجود بين الواحد والكثير تقابل بالعرض ليس تقابلا حقيقيا، ومرجعه إلى الاختلافات التشكيكية للوجود. قال خاتمة: اختلفوا في التمانع الذي بين الواحد والكثير، حيث أي تمانع سيدنا؟ لماذا يتمانعان؟ يقول: لأنهما لا يجتمعان في شيء واحد من جهة واحدة. نعم، لا يكون الشيء الواحد من جهة واحدة أيضا واحد وأيضا كثير. اختلفوا هل هو تقابل بالذات أم لا. ليس بتقابل بالذات. وإذا قلنا أنه تقابل بالذات، أهو أحد أقسام التقابل الأربعة أم قسم خامس غير الأقسام الأربعة المذكورة؟ وعلى الأول، إذا كان من أقسام التقابل الأربعة، أهو من تقابل التضايف أم من تقابل التضاد؟ ولكل من الاحتمالات المذكورة قائل على ما فصل في المطولات. زين. والحق إنه ليس من التقابل المصطلح، هذا التمانع بين الواحد والكثير ليس من التقابل المصطلح في شيء. لماذا؟ يقول: لأن قوام التقابل ما ينطبق على التمانع بين الواحد والكثير. طب ما هو ملاك التقابل؟ يقول: لأن قوام وملاك التقابل المصطلح اللي نعبر عنه بالغيرية الذاتية، التي هي تطارد الشيئين المتقابلين وتدافعهما بذاتيهما، مثل أقطاب المغناطيس يتنافر له لا يمكن يجتمع له ما يمكن. يقول: ومن المستحيل أن يرجع الاختلاف والتمانع الذاتي، ذات مع ذات متمانعة، يستحيل أن يرجع إلى الاتحاد والتآلف. لو اتحدا وتآلفا، إذن التمانع ذاتي أم ليس ذاتي؟ ليس ذاتي. وبما أنه تمانع ذاتي فلا يتحدا ولا يتآلفا. والحال إن الواحد والكثير ليس كذلك، فالواحد لا يدفع الكثير والكثير لا يدفع الواحد. لماذا سيدنا؟ شلون يعني يجتمعان؟ يقول إيه، يقول: إذ الواحد والكثير قسمان، ينقسم إليهما الموجود من حيث هو موجود. هذا مقدمة. مقدمة ثانية: وقد تقدم إن الوحدة مساوقة للوجود، فكل موجود من حيث هو موجود واحد، كما إن كل واحد من حيث هو واحد موجود. زين، هاي صارت مقدمة ثانية. النتيجة، فالواحد والكثير صارت من أقسامه، من أقسام الواحد. الوجود يساوق الواحد، والوجود إما واحد وإما كثير. إذن الواحد إما واحد وإما كثير.
هذا الواحد الثاني،
وهو هذا الشكل. فالواحد والكثير كل منهما مصداق الواحد، يعني التمانع والاختلاف اللي بين الواحد والكثير اللي في المصادق راجع علما اللي هو منه، اللي هو منه الواحد المقسم. واضح الإشكال في الكلام ولا لا؟ وهذا شأن التشكيل دون التقابل. ليش؟ لأنه شأن التشكيك كان يرجع ما به الاختلاف إلى ما به الاتحاد. فالوحدة والكثرة من شؤون تشكيك الوجود، ينقسم الوجود بذلك إلى الواحد والكثير مع مساوقة الواحد للموجود المطلق، كما ينقسم الوجود إلى وجود الخارجي والذهني مع مساوقة الخارجي لمطلق الوجود، وينقسم إلى ما بالفعل وما بالقوة مع مساوقة ما بالفعل لمطلق الوجود. هذا رحمة الله على السيد، كل هذا ما التفت يعني. هذا الدليل الأول على أن واحدا من أقسام التقابل الأربعة بما لها من الخواص لا يقبل الانطباق. الآن هذا بعد شنو؟
مو فقط اتباع الدعوانة وإنما رد دعوى المقابل. يقول فإن النقيضين والعدم والملكة أحد المتقابلين فيهم فيهما عدم للآخر، والحال إن الواحد والكثير وجوديان، إذن لا ينطبق عليهما هذان القسمان. والمتضايفان متكافئان وجودا وعدما وقوة وفعلا، والحال إنه لا يوجد تكافؤ بين الواحد والكثير. والمتضادان بينهما غاية الخلاف، ولا غاية خلاف بين الواحد والكثير، فإن كل كثير عددي قوبل به الواحد العددي، فإن هناك ما هو أكثر منه وأبعد من الواحد لعدم تناهي العدد، فليس بين الواحد والكثير شيء من التقابلات الأربعة. قال خلص، قال لا، قلنا أنه من الأقسام الأربعة. يقول لي لا أخو، قسم خامس غير الأقسام الأربعة. هذا رده، وهذا دفع دخل المقدر. والقسمة حاصرة فلا تقابل بينهما أصلا. كلام يقع في المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، وفيها 15 فصلا. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهما في الوجود. هناك معنيان للعلية. أولا، قبل لا نذكر المعنيين في العلية، هنا في هذا الفصل يتعرض إلى مطلبين. المطلب الأول أن نثبت وجود العلية والمعلولية مع قطع النظر عن متعلق العلية والمعلولية. هذا المبحث الأول. المبحث الثاني، نتعرض إلى مورد العلية والمعلولية. بعبارة ثانية، ما الذي تجعله العلة في المعلول؟ شنو اللي تخليه العلة في المعلول؟ شنو أثر العلة؟ أكو علة ومعلول أم لا؟ هذا المبحث الأول. خب، ما الذي تتركه العلة في المعلول؟ هذا المبحث الثاني، وهو المسمى بمبحث الجعل. مبحث الجعل وعبارة عن جواب لسؤال حاصله، إنه ما الأثر الذي تتركه العلة في المعلول. وهذا فرع قبول وجود علة ومعلول. لذلك أولا يتصدى لإثبات العلية والمعلولية، ثانيا بعد ذلك يقول والأثر الذي تتركه العلة في المعلول هو كذا دون كذا. خب، ما هو المراد بالعلية في المقام؟ يوجد معنيان للعلة والمعلول. معنى الأول، العلة هو ذلك الأمر الذي يرشح منه وجود المعلول، ذلك الأمر الذي يفيض منه وجود المعلول. والمعلول في قباله هو ذلك الأمر الذي يفاض وجوده من العلة، يرشح وجوده من العلة. هذا معنى أول، وهذا ليس هو المعنى المراد في المقام. المعنى الثاني، العلة هو ذلك الأمر، هي ذلك الأمر الذي يتوقف عليه وجود المعلول، مو يرشح منه وجود المعلول. ذاك من الذي يرشح منه وجود المعلول؟ ها؟ يا علة اللي يرشح منها وجود المعلول، المفيضة فاعلة. أما هذا لا، ما يتوقف عليه وجود المعلول، أي شيء كان، مادية غائية إلى أي شيء يتوقف عليه وجود المعلول، شنو أسميه؟ علة.
الأول أيضا التوقف مفهوم،
ما عندي مشكلة فيه، لكن الخصوصية هي هاي. يعني الثاني تجي تقول لي أعم بالنتيجة، الثاني أعم، ما يتوقف سواء فاض منه وجود المعلول أم لم يفض منه وجود المعلول، يعني الثاني يكون أعم. هذا الثاني الذي ما يتوقف عليه وجود المعلول، وواضح أنه بعد المعلول شنو؟ ما يتوقف وجوده على شيء آخر. هذا العلة بالمعنى الثاني لا يلزم من وجودها وجود المعلول الموقوف عليه. العلة بالمعنى الثاني المتوقف عليه، هل يلزم من وجود المتوقف عليه وجود المتوقف لو لا يلزم؟ يجب وجود المتوقف أم لا؟
لا يجب.
نعم يلزم من عدم العلة المتوقف عليها، شو يلزم؟ امتناع المعلول. كلامنا في هذا النحو الآخر وهذا المعنى الآخر من العلية يعني ناظرين إلى مسألة التوقف. مسألة التوقف، توقف المعلول على العلة، هذا يحتاج إلى دليل أم لا؟ توقف المعلول على العلة لماذا؟ هو بمجرد شنو المعلول؟ ما يتوقف وجوده على وجود العلة. خلص هو هذا أساسا توقفه على وجود العلة مأخوذ في من؟ في هو، في نفسه، هو نفسه وحقيقته أنه متوقف على وجود العلة. نعم إذا كان أكو كلام فالكلام في حاجة الممكن إلى العلة مو المعلول إلى العلة، باعتبار أنه حاجة المعلول إلى العلة مأخوذة في حقيقة المعلول لما مأخوذة حاجة المعلول للعلة مأخوذة، أما حاجة الممكن إلى العلة مأخوذة لو ما مأخوذة في تعريف الممكن في حقيقة الممكن ما مأخوذة. إذا كان أكو كلام فالكلام وين؟ في حاجة الممكن إلى العلة، أما في حاجة المعلول إلى العلة فواضح المعلول هو ذلك الأمر الذي توقف وجوده على أمر آخر، وهو هذا بعد أثبتنا التوقف والعلية لا بنفس تعريف المعلول بنفس بيان حقيقة المعلول. إثبات حاجة الممكن أو دعوة حاجة الممكن إلى العلة بناء على هذا تكون نظرية أم تكون بديهية؟ الممكن سيد الطباطبائي صرح في الأبحاث السابقة إذا ما مشتبه في المرحلة الرابعة قال إنه من الأوليات البديهيات. حاجة الممكن للعلة أمر بديهي، هسه هذا الأمر البديهي تارة ما أحتاج لإقامة الدليل عليه، هو آخر شنو؟ ما يمكن إقامة الدليل عليه، ما يمكن. فهسه إذا ما أحتاج إلى إقامة الدليل وأقمت الدليل بعد هذا يسمى دليل، وبرهان لو يسمى تنبيه، تنبيه. مجرد تنبيه، وأحيانا لا يمكن إثبات العلية والمعلولية. نشوف أنه يمكن إقامة الدليل عليها أم لا يمكن إقامة الدليل على إثبات حاجة الممكن إلى العلة. الآن نشوف الدليل اللي طرح السيد الطباطبائي. يقول تقدم في الأبحاث السابقة أن الماهية في ذاتها ومن حيث هي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، لا هي موجودة في ذاتها ولا هي معدومة، فلكي تتلبس بالوجود إما لكي تتلبس بأحد الطرفين ناخذ الوجود، لكي تتلبس بالوجود إما من غير مرجح وإما بمرجح، وإذا كان تلبس الماهية بالطرف الوجود مع أنها متساوية النسبة بطرف الوجود إن كان بمرجح هذا المرجح إما نفس الماهية وإما أمر زائد عن الماهية، على الثالث ايش يثبت؟ هو يثبت المطلوب انه لكي تتلبس باحد بالوجود احتاجت الى مرجح خارج عن ذاتها يجعلها متلبسة بالوجود، هذا هو معنى
العلة. إذن الماهية في وجودها متوقف على العلة أم لا؟ متوقف على شيء آخر وهو المسمى بالعلة. فلابد شنو أبطل؟ الشق الأول والشق الثاني. أولا أن أبطل أن الماهية في تلبسها بالوجود لا تحتاج إلى مرجح، لابد أن هذا أفرضه باطل. والفرض الثاني أنه تحتاج إلى مرجح، لكن المرجح هو نفس ذات الماهية، هذا هم كون أبطله. إيش يبقى عندي؟ أنه الماهية في تلبسها بالوجود ما لا تحتاج إلى مرجح خارج عن ذاتها يثبت المطلوب، يثبت الحاجة للعلة. الآن نأتي إلى الشق الأول، نقول الماهية لما كانت متساوية بالنسبة للعدم والوجود ممكن في ذاتها إلى الوجود والعدم، فإذا أرادت أن تتلبس بالوجود لا تحتاج إلى مرجح. هذا باطل لو ممكن؟ هذا ممتنع لو ممكن؟ في تلبسها وهي متساوية النسبة، في ذاتها متساوية النسبة، في تلبسها للوجود لا تحتاج إلى مرجح أصلا، لا من ذاتها ولا خارج عن ذاتها، ممتنع. لماذا؟ لأن هذا هو الذي يسمى بالترجح بلا مرجح، هذا باطل بالبداهة، مو شكل مما يحيله العقل. وبالترجح بلا مرجح شنو معنى؟ ترجح بلا مرجح، مو ترجح بلا مرجح، ترجح لها طرف الوجود من غير مرجح. شنو معنى؟ ها؟
هي نفس
ليش خايف احكيها؟ انا ادري اللي بداخلك شنو، بس الشتة متردد قولها. اخر الترجح بلا مرجح وجود المعلول من غير علة، وتقول باطل. لماذا؟ لانه المعلول يحتاج لمن؟ الى اخشوه. هذا مدعان له غيره يعني. ها؟ نفس مدعان له غيره. أساساً هو أي استدلال أكو مقدمتين في أي استدلال في أي مادة معينة مع قطع النظر عن المادة. قلنا ممكن في مبحث التناقض ممكن تحصيل العلم بنتيجة ما لم نعلم بكذب النقيض ولا ما يمكن، لابد أن نعلم بكذب النقيض. ولذلك إذا لم نصدق تصديقا أوليا باستحالة اجتماع وارتفاع النقيضين، بعد يحصل لنا علم بأي نتيجة علمية أم لا يحصل لنا علم؟ لا يحصل. هذا انتين من عندك، يعني أنا أثبت أن زيدون جسم وزيدون حيوان وكل حيوان جسم فزيدون جسم، تقول أنا صار عندي يقين بأنه زيد جسم. تقول منين جاك اليقين؟ لعله زيدون ليس بجسم. أقول هذا اليقين ناشئ من أن النقيض لابد يكون كاذب. إذن صحة الاستدلال أو بالحقيقة تحقيق تحصيل العلم من الاستدلال موقوف عليه من؟ على الإيمان والاعتقاد والتصديق بأنه إما أن يصدق الإيجاب وإما أن يصدق السد. بعد أي نتيجة ما ممكن تحصل عليها إلا إذا فرضت العلية توقف، مو إفاضة وجودها، بين المقدمات والنتائج ما ممكن. هذا أصل العلية والمعلولية مما يتوقف عليه جميع الاستدلالات. وهنا هذا استدلال أم ليس باستدلال؟ شو؟ إذا فرضنا أنه استدلال، أنتم مو قلتوا نظري؟
نعم.
والسيد قال أنه بديهي، فيكون هذا التنبيه. أصلاً يمكن إقامة الدليل أم لا يمكن؟ نقول لو أراد أن يقيم الدليل راح يبتلى بمن؟ بأنه عند اعتقاد قبلي بأنه المعلول لا يستحيل أن يوجد من غير علته. هو هنا قال إن هذا الممكن لكي يترجح للطرف الوجود له إما من غير مرجح وهو باطل. لماذا؟ لأنه يلزم الترجح بلا مرجح. أقول خليل وذا، أقول ها
ترجح بلا مرجح يعني وجود المعلول من غير علة، وهذا نفس المدعى. المهم مسائل نتجاوزها. إذن بالبداهة واضح بأنه أن تتلبس الماهية بطرف الوجود من غير مرجح هذا بالبداهة باطل، فلا بد أن نفترض أنه لها مرجح. إما أن يكون مرجح هو ذات الماهية، وإما أن يكون أمرا خارجا عن ذات الماهية. نأتي للاحتمال الأول، أن يكون المرجح هو الماهية بذاته، يلزم إما اجتماع النقيضين وإما الانقلاب والخلف. ليش؟ الماهية في ذاتها شنو؟ متساوية النسبة. وفي الحالة الثانية صارت تلبست بالوجود، عليكم السلام، تلبست بالوجود. من المرجح لتلبسها بالوجود؟ نفس الماهية. هذه الماهية اللي كانت هي المرجح للتلبس بالوجود كانت ممكنة متساوية النسبة، الآن صارت موجودة، مو شكل صار لها محمول موجودية. تقول بذاتها، أقول صارت موجودة مع بقائها على تساوي النسبة لو مع ارتفاع نسبة التساوي. اثنينهن مولانا اتعلم، اثنينهن تاخذهن. انت تقول مع الارتفاع، اقول لك لا، انا اختار مع البقاء، كنت بطل اثنين. اذا مع بقاء النسبة ايش يلزم؟ ابدا شو يلزم القلاب؟ يلزم تناقض. مع انها متساوية النسبة هي ايضا شنو؟ موجودة. غير موجودة، موجودة يعني شنو؟ يعني غير صارت متساوية وغير متساوية، هذا جمع النقيضين. واضح ولا لا؟ إما أن تقول لا، هي المرجح لأن تتلبس بالوجود، لكن نزعت ثوب التساوي وصارت موجودة، هذا شيء يلزم؟ يلزم الخلف، يلزم انقلاب في ذات الماهية من متساوية النسبة إلى الوجود العلم إلى كونها متلبسة بالوجود بذاتها. أيضا هذا شكون باطل. فلم يبقى إلا أن نفترض أنها لكي تتلبس بطرف الوجود تحتاج إلى مرجح خارج عن ذاتها وهو معنى العلية. يقول نفس الكلام في حاجة الماهية لكي تتلبس بالعدم إلى مرجح من خارج، لكن الفرق أنه حاجة الوجود، حاجة الماهية في وجودها إلى العلة حاجة حقيقية، والعلية علية حقيقية، والتوقف توقف حقيقي. الماهية حقيقة متوقفة في تلبسها بالوجود على أمر آخر، أما توقف عدم الماهية على شيء آخر توقف مجازي وبالمسامحة لا توجد، لأن الأعدام لا شيئية لها، بطلان محض، فلا توقف لا حكم لها في نفسها، فلا توقف بين لعدم على عدم. نعم العقل يرى أن ألف لكي يتلبس بالوجود ايش يحتاج؟ إلى باء. ألف لكي يتلبس، ألف في ذاته متساوي النسبة للوجود والعدم، لكي يتلبس بالوجود ايش يحتاج؟ إلى باء. خب يدرك أنه إذا لم يكن باء موجودا يتلبس ألف بالوجود ولا يتلبس بالوجود؟ ها؟ لا يتلبس بالوجود. إذن مع ارتفاع المرجح لا يتلبس المعلول بالوجود، مو شكل؟ هذا يقلبها إلى موجبة معدول الذهن. شو يقول؟ يقول إذن عدم المعلول موقف عليه من؟ على عدم العلة. وواقعا عدم المعلول متوقف على عدم العلة، لو المعلول متوقف على العلة، المعلول متوقف على العلة، بحيث إذا ماكو علة، إذا ارتفعت العلة ارتفع المعلول، جعل ارتفاع المعلول أو ارتفاع العلة علة لمن؟ لارتفاع المعلول، وارتفاع المعلول معلول المن لارتفاع العلة، كما في عدم المطر وعدم الغيم. فإذن التوقف في الأعلام توقف مجازي ناظر إلى التوقف الحقيقي هو بين الوجودات. قال قد تقدم إن الماهية، هذا الآن فعلا في إثبات العلية والمعلولية اللي هو المعبر عنه بالتوقف، ها مو إفادة الوجود. إن الماهية في حد ذاتها لا موجودة ولا معلومة، للوجود ضروري لها ولا العدم ضروري، متساوية النسبة ممكن، فهي متساوية النسبة إلى الوجود والعدم، فهي الماهية في رجحان أحد الجانبين لها محتاجة إلى غيرها الخارج من ذاتها. فش يثبت؟ يثبت العلية ما يثبت العلية؟ تحتاج لكي تتلبس بالوجود تحتاج إلى أمر خارج عندك، يعني تلبسها بالوجود توقف على أمر آخر ولا لا؟ توقف هو معنى العلية. وأما أن يترجح أحد الجانبين كالوجود للماهية لا لمرجح، أبدا لا من ذاتها المرجح ولا من غيرها، فالعقل الصريح يحيله يقول هذا محال ممتنع. ليش؟ لأنه ترجح بلا مرجح، بين قوسين تحقق المعلول من غير علة، ونحن في مقام إثبات من؟ إثبات العلية. إذا تبين إثبات العلية موقوف على توقف العلية، إثبات العلية. وبعد ما كمل وسيد نفترض أنه المرجح من ذاتها، هسه كم شق هو أخذ؟ لو مرجح خارج هذا واحد وهو المطلوب، لو أساسا ماكو مرجح هذا احتمال الثاني، وقال والعقل الصريح وحيله، بعد احتمال الثالث شنو؟ أن يكون لها مرجح لكن المرجح منه ذات. هذا كم شق بي؟ اثنين. لو نقول هي ترجح الوجود لنفسها مع بقاء نسبة التساوي، لو مع ارتفاع نسبة التساوي، مع بقاء حالة التساوي لها شلزم تناقض، مع ارتفاع حالة التساوي يلزم الانقلاب. هذا بعد تتمة الدليل لم يذكره سيد الطباطبائي. الآن هذا في طرف الوجود، وعرفت سابقا إن القول بحاجة الماهية إلى في عدمها إلى غيرها نوع من التجوز. أساسا العدم ليس بشيء لكي يكون موقوفا عليه، هذا التوقف المنسوب إلى العدم نسبة حقيقية نسبة مجازية، نسبة الشيء إلى ما هو له لو نسبة الشيء إلى غير ما هو له، لا نسبة الشيء إلى ما غير إلى غير ما هو له، هذه النسبة الحقيقية للوجود، علاقة التوقف بالوجودات لا بين الأعدام. حقيقة الحاجة، حاجة عدم الماهية لعدم العلة، إن ارتفاع الغير اللي هو العلة، إن ارتفاع الغير الذي تحتاج الماهية إليه في وجوده، لما ارتفع الغير لا ينفك عن ارتفاع وجود الماهية، كما أنه إذا وجدت غير وجدت الماهية لم توجد الماهية، إذا وجد الغير لا شو موشر مو ضرورة علة تامة، توقف أنا كلامي فقط توقف، وجودها موقوف عليه من على الغير، فهل إذا وجد الغير حتما هي تنوجد؟ لا، قد يحتاج بعد أشياء أخرى موقوفة عليها، ممكن لو لا؟ ممكن نعم، إذا ارتفع هذا الغير بلا إشكال هي شو يصير؟ مستحيلة ممتنعة. يقول لذلك قال ارتفاع الغير لا ينفك عن ارتفاع وجودها. ما دام يرتفع الغير لازمه شنو؟ ارتفاع الماهية. لماذا؟ لمكان توقف وجود الماهية على وجوده. يأتي العقل ويقول إذن خو إذا بارتفاع الغير ترتفع الماهية، معناه ارتفاع الغير صار علة علما لارتفاع الماهية، فنسب العلية والتوقف إلى الأعدام، ارتفاع الغير يعني عدم الغير. ومن المعلوم أن هذا التوقف على وجود الغير لا على عدم الغير. حقيقة التوقف بلحاظ وجود الغير لا بلحاظ عدم الغير، لأن المعدوم لا شيئية له. فهذا الوجود المتوقف عليه، إذن نظرنا في معنى العلية إلى التوقف، نسميه علة، والشيء الذي يتوقف على العلة نسميه معلولا لتلك العلة أو لذلك الشيء المسمى بالعلة.